السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة، وأسأل الله جل وعلا كما جمعني بكم في هذا الوقت المبارك أن يجمعنا سويا مع حبيبنا ونبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا مع نبيك في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام الأحباب، إن من ورائكم فتنا، إن من ورائكم فتنا، هذا هو عنوان لقائنا في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة. وأسأل الله جل وعلا في مقدمتها أن يعصمنا الله جل وعلا إياكم من الفتن. وبين يدي هذا اللقاء أدعو الله جل وعلا بثلاث دعوات أوصيت بها. الدعوة الأولى، أسأل الله جل وعلا أن ييسر وأن يوفق إخواننا الطلبة في امتحاناتهم. اللهم يسر لإخواننا الطلبة الامتحانات، اللهم سدد ألسنتهم وسدد أيديهم وسدد قلوبهم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر لهم أمورهم واجعل نتائجهم خيرا من مذاكرتهم. هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية التي أوصيت بها، أدعو الله جل وعلا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، إنك نعم المولى ونعم النصير. الدعوة الثالثة أيها الكرام الأحباب، ألا وهي دعوة لأخواتي الفضليات. أسأل الله جل وعلا أن ييسر لجميع أخواتنا الزواج الصالح المبارك. اللهم زوج كل أخواتنا المسلمات، اللهم زوج كل أخواتنا المسلمات. اللهم يسر لهن أمورهن يا رب العالمين، وبارك لهن، وارزق كل واحدة منهن الزوج الصالح التقي النقي خيرا مما تريد يا رب العالمين. اللهم أسعدهن بالزوج الصالح، اللهم أسعدهن بالزوج الصالح، اللهم أسعدهن بالزوج الصالح في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، إن من ورائكم فتنا. أعيش معكم الليلة أيها الكرام في لقاء هادئ، في لقاء هادئ نعيش فيه مع كلام ككلام النبي عليه الصلاة والسلام. ليس كلامنا الليلة هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام رسما، إنما هو كلام ككلام النبي، بل كأن النبي قال، كأن النبي قال. العلماء يقولون عن مثل هذا الكلام له حكم الرفع مع كلام صحابي جليل أحبه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، إنه معاذ بن جبل. والحديث رواه أبو داود، الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح موقوف على معاذ بن جبل. معاذ بن جبل حبيب قلب النبي عليه الصلاة والسلام، معاذ بن جبل الذي شبك النبي صلى الله عليه وسلم يده في يديه، شبك أصابعه في أصابعه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: والله إني لأحبك. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لمعاذ: والله، النبي يحلف بالله: والله إني لأحبك. فقال معاذ: والله إني لأحبك يا رسول الله. الحديث شاهد أن هذا الكلام كلام معاذ، لكن كأن النبي قال. ليه؟ لأن معاذ بن جبل في هذا الحديث سيذكر وصفا لواقعنا الآن. معاذ بن جبل سيصف لنا الواقع الذي نعيشه الآن. والله عظيم أيها الكرام، وصف معاذ بن جبل لواقعنا أحسن من وصفنا نحن لواقعنا، لأن كلام ابن معاذ بن جبل أخذه يقينا من النبي عليه الصلاة. ليه أنت قلت الكلام ده منين؟ لأن هذه أمور غيبية. يعني لما معاذ بن جبل يثبت عنه بإسناد صحيح أنه بيصف شيء سيحدث في الغيب في زماننا هذا، لابد أن معاذ بن جبل ما رجم بهذا الكلام غيبا، ما تكلم معاذ بن جبل بهذا الكلام رجما بالغيب، إنما يقينا سمعه معاذ بن جبل من النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن معاذ بن جبل النبي قاله، لأن أمور غيبية. لما يقول صحابي من الصحابة عن شيء سيحدث يوم القيامة، أو شيء سيحدث من أشراط الساعة، أو شيء سيحدث في الجنة، أو شيء سيحدث في أمور غيبية في القبر أو غير ذلك، لابد إذا ثبت هذا بإسناد صحيح عن الصحابي يكون العلماء هذا الكلام له حكم الرفع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وإن لم يثبت نصا من النبي عليه وسلم. اسمع الحديث بكامله. حديث كما قلت لك رواه أبو داود بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى موقوفا على معاذ بن جبل رضي الله عنه، وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال معاذ بن جبل: إن من ورائكم فتنا، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال، يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن. إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه، يعني القرآن يعني يتعلمه، حتى يأخذه، اسمع، حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، يعني يتعلم القرآن كل أحد. فيوشك قائل أن يقول، يعني بعد ما انتشر القرآن وسط الناس وتعلم الناس القرآن، قال معاذ: فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني، أو ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. قائل بيقول: هو أنا بقيت قارئ قرآن وعارف القرآن وعارف أتكلم بالقرآن، الناس مش ماشيين وراي ليه؟ الناس هجرني ليه؟ قال: فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره. يعني لن يتبعوني الناس إلا لو جبت فهم جديد للقرآن، أو جبت كلام جديد عن الناس، أو حاولت أقول كلام من عندي جديد أول مرة الناس تسمعه، أو حاولت أجيب الكلام الغريب على الناس عشان الناس تبقى تبص لي. ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت لهم القرآن، ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره. قال معاذ بن جبل: فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة. اسمع بقى كلام معاذ العجيب، قال معاذ بن جبل: اسمع، وأحذركم زيغة الحكيم. أنا كنت عاوز أسمي اللقاء بهذا زيغة الحكيم، بس قلت خليها الفتن عموما، إن من ورائكم فتنا، لكن دي أهم نقطة، وأحذركم زيغة الحكيم. أنا عاوز الناس تفهم، العقلاء يسمعوني، وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الحق على لسان الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الحق على فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم. يعني الشيطان يوسوس للحكيم، الشيطان يوسوس للمقدم عند الناس، الشيطان يوسوس للداعية فينطق بكلمة ضلالة، هو واخدها من الشيطان. وأحذركم زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال يزيد بن عميرة وهو من تلاميذ معاذ بن جبل وأحد رفقائه وهو راوي الحديث عن معاذ بن جبل، قال يزيد بن عميرة: قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله، ما أنا أعرف منين، ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ هو نعرف منين؟ ما أنا بسمع للشيخ ده من زمان، وبسمع للداعية ده من زمان، وبسمع للحكيم ده من زمان، بسمع له من زمان وبقول كلام حلو، إيه اللي يدريني إن الكلمة اللي قالها دي كلمة ضلالة، وإن الشيطان هو اللي قال لي يقولها، أو إن الشيطان اللي أجراها على لسانه، أو إن الشيطان اللي نطق بها على لساني، أو إن الشيطان اللي دافع عنه يقولها؟ أنا مش عرفني، ما أنا طول عمري باخد منه كلمة الحق. وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال معاذ بن جبل، اسمع بقى معاذ بن جبل اللي تربى في حظيرة أو في مدرسة أو في جامعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعلمك إزاي تعرف؟ قال معاذ بن جبل: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات. هو حكيم وبقول كلام حكمة على طول، لكن عاوز تعرف ان كلمة الضلالة ازاي المشتهر اللي الحاجة اللي طلعت جديدة كده. اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات، وفي رواية المشتبهات. اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات او المشتبهات التي يقال لها ما هذه، ان اول ما يطلع بكلمة يقولون ايه ده، انت جبت كلام غريب، حتى لو جاب عليه أدلة، إيه ده؟ أول ما يقول حاجة غريبة وتحس إن هي يعني حاجة خدتك، قلت له إيه ده؟ ما هذا؟ يبقى دي كلمة ضلالة. ده معاذ بن جبل كده: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات أو المشتبهات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه. يعني مش معنى كده إنك تسيبه وتمشي، إن لو العالم أو الداعية أو طالب العلم أو الحكيم قال كلمة ضلالة، مش معنى كده إنك تسيبه تمشي وتقول ده خلاص ده ضل، لا، إنك تاخد منه الخير اللي أنت تاخده منه عموما وتترك هذا الشيء. اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع أو يراجع، فإنه لعله أن يراجع، يراجع نفسه ويصحح، أو يراجع يذكروه بالله، يخوفوه من الله، يبينوا له أدلة فيرجع، فإنه لعله أن يراجع، أو فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته، أي حق تسمعه خذه حتى لو من مين، وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. رضي الله عن معاذ بن جبل. والله إخواننا واقع، واقع نعيش معه في هذه الليلة، وسمعوني يعني حوار هادئ لنفسي ولكل حكيم ولكل من يسمع. يقول معاذ بن جبل: إن من ورائكم فتنا. إي والله إننا نعيش الآن في زمان فتن، في سنوات خداعات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نعيش الآن في زمان خداعات أو في سنوات خداعات، قدم الصادق، قدم الكاذب وأخر الصادق، قدم صاحب المال وأخر صاحب الدين، كما سأذكر الآن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ستكون سنوات خداعات، حديث في المسند بإسناد صححه الشيخ الألباني وغيره، ستكون سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة، وينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه، هذا زمان الفتن. تخيل ان في أزمة فلسطين، أزمة غزة الماضية، يستضيف مطرب ومغني وممثل وراقصة، يلاقي: ايه رأيك الحل في قضية غزة ايه؟ هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل التافه الرويبضة يتكلم في أمر العامة، إني كنا لا يعلم من ديني شيئا أبدا، ثم يقدم ليكون عضو مجلس الشعب، عضو مجلس الشورى. شورى المفروض يتشاور الناس لإصلاح الأمة، يؤخذ واحد كان مبيض محارة في العمال، ويؤخذ واحد كان لاعب كرة يقدمونه، ويؤخذ واحد حرامي يدعونه في يعني في أئمة هؤلاء، ويؤخذ واحد قاطع طريق ولا واحد تاجر مخدرات ويحطونه قدام لأنه دفع أموال. هذه مصيبة والله، ينطق فيها الرويبضة أن يقدم هؤلاء وتفتح لهم القنوات ويفتح لهم الأوقات ويتكلمون ويسمعهم الناس ويصدرون الصحف ويكتبون الكتب وتقدم وتنشر بين الناس، ينطق فيها ربي. هو ده زمان الفتن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نستعيذ بالله من الفتن، وأنا أدعو الله جل وعلا هذه الليلة، وأرجو الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم هذه الدعوة: اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. الفتن كثيرة كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا، أو بادروا بالأعمال فستكون فتن كقطع الليل المظلم. الظلام انتشر والفساد انتشر كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يا أخي حبيب، في زمان الفتن، في زمان الاختلاف، في زمان الافتراق، في زمان كل يعجب برأيه، في زمان كل من الرويبضة ينطق، تحتاج منك، تحتاج إلى نور. إحنا في ظلمات كثيرة، ولا ينجو إلا من نجاه الله جل وعلا. يعني أنا أقول لكم يعني على اختلاف الناس في هذا الزمان: أهل الكتاب بس، اليهود والنصارى والمسلمين، دول أهل الكتاب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما ثبت في السنن بإسناد صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاوية بن أبي سفيان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، واستفترقت هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فتخيل يا أخي الحبيب، تخيل يا أخي الحبيب، في زمان الفتن أنت قدامك 215 طريق من طرق الضلالة والغواية لأهل الكتاب، 71 فرقة في اليهود كلها ضل في النار، و72 فرقة من النصارى كلها ضل في النار، ومن المسلمين 72 فرقة من 73 كلها في النار ضالة. 71 و72 و72 215 طريق ظلام، ضلال. يحتاج منا إلى فهم يا أخوانا، يحتاج منا إلى عقل، يحتاج منا إلى وقفة، يحتاج منا إلى وقفة. لكن الحمد لله إن ربنا معانا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. شوف الآية، يخرجهم من الظلمات، مش من الظلمة إلى النور، ولا من الظلمات إلى الأنوار، لا، هو نور واحد وظلمات كثيرة، طرق غواية وضلالة كثيرة ونور واحد، يخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم اهدنا من الظلمات إلى النور، وكن ورينا يا رب العالمين. فنحن نعيش في زمان فتن، وهذه الفتن تؤثر في القلوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث حذيفة، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، كل يوم فتنة، كل يوم فتنة، كل يوم فتنة، أو عودا عودا، الفتنة تجي النهاردة وتاني يوم تجي نفس الفتنة، وتالت يوم تجي نفس الفتنة. وفي رواية وضبط ثالث، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، يعني عياذا بك اللهم من الفتن الحديث. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول، كما ثبت في سنة أبي داود من حديث المقداد بن الأسود، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، قالها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، ولمن ابتلي فصبر فواها. يعني السعيد فعلا حقا في دنياه وفي أخراه اللي ربنا يبعده عن الفتن، يجنبه الفتن، يوقفه في طريق الخير ويمشيه في طريق الخير وما يسمعش الضلال. يعني كنت ماشي مرة فإخوة بيكلموني، بقول لهم أنا يعني أنتوا بتكلموا عن الفساد اللي في الطرقات والتبرج والسوق أنا بسمعش يا أخوانا الكلام ده، بشوفش الكلام ده. بقول أنت 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 قاعد أصلا مالكش دعوة بالشوارع ومالكش دعوة. قلت لهم ده نعمة، مش النبي قال إن السعيد لمن جنب الفتن؟ أنا ما نجلس في الشارع إلا عند حاجة، ما نزلش في الطريق إلا عند الضرورة. إيه يعني مش محتاج حاجة؟ لما أحتاج أنزل وربنا هيعيني. ولو انا مشيت فعلا اريد الله، انت او انا او اي حد، لو انت مشيت تريد الله والاخره وتدعو الله ان يجنبك الفتن، ممكن تمشي ما تشوفش ولا واحده في الشارع. والله انا ذكرت لكم ان في اخ اعرفه من بلد جنب المنصوره اسمها كرنس، مش عارف انتوا عارفينها ولا لا. البلد دي بينها وبين المنصوره مثلا حوالي 20-25-30 كيلو. الشاب ده في الجامعه، بيدرس في الجامعه، بيخرج من بيته الساعه 7 الصبح عشان يوصل يحضر محاضرة الساعة 9 الصبح، بيعدي يمشي من بلده يطلع على الموقف يركب، ويروح يركب من ديكيرنس الميكروباص ولا البيجو، ويركب لغاية المنصورة، ويركب من المنصورة يروح الجامعة، ويعدي على الكورنيش ويمشي يدخل الجامعة ويحضر محاضرة مع آلاف الطلبة الحاضرين، ويخرج يرجع نفس الخط تاني. بيقول لي والله العظيم من ساعة ما خرجت الساعة 7 الصبح إلى أن رجعت إلى بيت الساعة 5 قبل المغرب، والله ما وقعت عيني على فتاة متبرجة أبدا. إزاي؟ هو أنت ماشي في الجنة ولا فين؟ أنت ماشي مغمض عينك؟ الشوارع مليانة. بيقول لي والله ما وقعت عيني على امرأة متبرجة أبدا. يقولنا ده ماشي بيذكر ربنا وبيدعي ربنا يا ربنا يجنبه الفتن، ما شافش، ده نعمة من ربنا. فإن السعيد لمن جنب الفتن. لذلك لا تنسى دائما أن تتعوذ بالله من هذه الفتن، كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت في صحيح مسلم، حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فتن كثيرة يا إخوانا، إن من ورائكم فتنا. يعني معاذ بن جبل يقول احنا بعد زمان التابعين ده في زمان فتن، وكل ما يعني نقترب من القيامة تزداد الفتن، كما قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، تزداد غفلة الناس ويزداد إعراض الناس وتزداد الفتن بين يدي الناس. لدرجة الفتن عاملة ازاي؟ تعرف لو نزل عليك على بيتك مطر، لو نزل على سطح بيتك مطر، تعرف تعد كم نقطة مطر، كم قطرة ماء نزلت على بيتك؟ ما تعرفش تعد. أهو الفتن عددها اللي بتنزل على البيوت وانت في بيتك عددها أكتر من عدد قطرات هذا المطر. ده مش كلامي، ده كلام النبي عليه الصلاة، حتى تعرف ان فعلا الفتن كتيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل ترون ما أرى؟ النبي عصام كشف الله جل وعلا عنه السطر وكشف الله عنه حجاب الزمن، وراء النبي عصام هذا الواقع. قال النبي عصام هل ترون ما أرى؟ أنت شايف إيه يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، أرى مواقع الفتن في بيوتكم كمواقع القطر، كأن النقط النازلة من السماء لو القطرات النازلة قطرات المطر الفتن نازلة على بيوتنا جوه بيوتنا مثل هذا. هو مين من الناس الآن؟ مين من الناس الآن ما عندوش فتن في بيته؟ لو فر من فتن الصور يلاقي فتن الأصنام، قبله جايب له ألعاب فيها أصنام. لو عدى من فتن الأصنام يلاقي كيس عليه صورة بنت متبرجة. لو عدى من يلاقي التلفزيون طالع له، لو شال التلفزيون يلاقي الكمبيوتر طالع له، لو شال الكرتون طالع له، طول ما فتن في كل مكان. وكل بيت ده بيشتكي من السجاير اللي عمه بيشربها، وده بيشتكي من زوجته اللي بتتفرج على التلفزيون، وده بيشتكي من زوجها اللي بيشرب سجاير، وده بيشتكي من بنته اللي بتبين خصله من الشعوذ. فتن في كل مكان. إن من ورائكم فتنا فنعوذ بالله من الفتن. وكما بين النبي عليه الصلاة والسلام أو تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الواقع الذي نعيشه الآن، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. هو ده سبب انتشار الفتن، هو ده سبب زيغة الحكيم، حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل. فنعيش زمان الفتن، فتنة النساء وفتنة المال وفتنة الأولاد وفتنة الوظيفة وفتنة الكرسي وفتنة إن من ورائكم فتنا، فتن كثيرة. وفتنة أمة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى في هذا الحديث فتنة المال. أنا عارف أن فتنة النساء أشر فتنة أو أشد فتنة على الرجال، لكن أنا أتكلم الآن عن الرجال والنساء والأطفال والصغار والكبار. إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. عشان كده معاذ بن جبل يقول إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال. زمان الفتن ده علامته إيه؟ المال يكثر، يكثر فيها المال. هتقول لي ما احنا في ضنك وما فيش وفي ضيق في العيش. لا لا لا، متهالك. هو أنت من 25 سنة ولا من 30 سنة كان حال أبيك زي حالك الآن؟ لا، ما كانش زمان الفواكه اللي منتشرة في أسواق دي، ما كانش زمان. كان زمان أبوك بيأكل لقمة عيش بمش وعيش بعسل، ويوم ما يتنطق شوية يسخن العيش، ويوم ما يزيد شوية يسخن المش. ده الوقت احنا انتشر الخير فعلا، ما كانش فيه زمان محمول، ما كانش فيه زمان ثوب جديد نظيف زي ده، ما كانش فيه زمان الكلام ده. انتشرت الخير، انتشر الخير فعلا، انتشر المال، انتشر خزائن الارض، طلعت البترول والذهب والمنجنيز كل ده ما كانش موجود زمان. فنحن نعيش الان في زمان كثرة المال فعلا. وانا بقول حتى واخص مصر بالذات، تقولوا مصر ما محتاجة، والله مليانة فلوس. هقول لك دليل، امشي في الشارع هتلاقي السيارات موديل 2009 انتشرت او مسار تطلع تنتشر والناس تشريها، يبقى في فلوس. شوف كده، ارض كانت جنبك كانت ارض زراعية وبدأت تتحول لارض مباني، هتلاقيها في خلال 6 أشهر الارض مثلا ممكن بالفدادين تحولت الى عمارات الى ابراج. في فلوس، موجود فلوس. الناس الآن اللي حتى اللي بيروحوا العمرة، كان زمان العمرة قد إيه عشان تعرف إن المال كتر. حتى اللي بيخرجوا من مصر، كان زمان أنا يخبرني أحد أبائنا الفضلاء الكرماء بيقول لي أنا حجيت من سنة مثلا من 40 سنة، بيقول لي كان الطواف حوالي الكعبة عدد محدود لدرجة إن أنا مرة وأنا بطوف تعبت شوية، رحت قاعد جنب الركن اليماني نايم، ما كانش في حد بيطوف، اللي بيطوف يعدي من وراي نايم جنب ركن اليماني. دلوقتي الطيارات انتشرت والاموال انتشرت والعمارات انتشرت واللي معاه فلوس يروح، خلاص الخير انتشر، كثر المال فعلا. وللاسف كثر المال فألها، او قل المال فألها. ما هو فتنه كثره المال. طب واللي عنده مال قليل تعبان عشان يكثر ماله، يعني تعبان عشان. انا عارف ان فتنه كثره المال هذه فتنه تضر بدينك، تضر بدنياك واخراك، تخليك عايش في الدنيا معلش باللفظ حمار بالنهار جيفة بالليل سخاب بالأسواق طول النهار تجارات ما بعدش الوقت ما فيش شارع إلا في محلات ما فيش مكان إلا وفي تجارات وهذا من أشراط الساعة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة تلاقي الرجل شغال الصبح وزوجته قاعدة في المحل يرجع هو بالليل تطلع هي وهو ينزل في المحل ده منتشر ده مش صورة واحدة مش بتكلم عن واحد شخص بعينه ده منتشر في كل مكان تشارك المرأة وهذا نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أن تفشو التجارة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة أموال كترت والخير انتشر كان زمان من 20 سنة اللي عنده تليفون في بيته تليفون كده عبارة عن زي كرتونة كبيرة كده تليفون اسود كده وتلف قرص كبير عشان تجيب واحد تلف هيك ربع ساعة لما تلفه وتليفون كبير دلوقتي المحمولات انتشرت وما فيش بيت اللي بتلاقي فيه 5 6 7 محمول والعيل الصغير ماسك محمول والطفل الصغير انا ابن الصغير اللي عنده سنة ونص ولا حاجة ولا اقل لو انا اديته محمول لعبة يجيبه كده ويرميه ويقعد يعيط لغاية لما اديله محمول حقيقي خلاص هو الولد تعود على النعمة تعود على فتنة ده مش كلام ده عندي ده عنده كل الناس فنحن فعلا في زمان كثرت فيه الأموال واللي ما عندوش مال بيجري عشان يكتر المال وهذا ضياع لما تلاقي أستاذ دكتور في الجامعة بيبط في الجامعة 3000 جنيه طب ما كفاية كده وتعيش بها كويس لا عايز يجيب عربية له وعربية لزوجته وعربية عياله يبقى لازم يعمل يفتح عيادة كبيرة يفضل شغال من العيادة وطبعا عشان العيادة لازم يجيب عمليات واشتغل في العمل لا شغال من الصبح لغاية الظهر في المستشفى ولا في الجامعة ومن بعد الظهر لغاية المغرب في العمليات ومن المغرب لغاية الساعة 2-3 بالليل في العيادة عشان في الأول في الآخر يرجع مع 2000-3000 جنيه يلم فلوس ورق بس كثرة المال وضاع عمره تلاقي واحد فتح محل قماش ولا محل قطع غيار ولا محل أي حاجة شوية وكثرة الفلوس يفتح فرع تاني شوية وكثرة الفلوس يفتح فرع ثالث يكبر الفرع الأولاني ويكبر الفرع الثاني كان زمان اللي بيبيع على عربية فول يمشي بس يدوب هو عاوز بس في الآخر يطلع له 10-20 جنيه مكسب في اليوم يروح يأكل وخلاص بدأ تكتر معاه عمل عربيتين هو عربية وابن عربية شوية وكترت فتح محل شوية وكترت عمل سندوتش شوية وكبرت عمل محل كبير وهكذا الدنيا تفتح يكثر المال وأنت يا من تسمعني الآن خير دليل على نفسك المال كان في يدك أو في الأول قد إيه الوقت معك قد إيه لو رجعت بتاريخا هتلاقي أنك يعني كثر المال في يديك فيعني إما كثرة المال أو قلة المال مع السعي ورائه مدرس ثانوية عامة قاعد مشغول ليل نهار بالدروس من الساعة 5 للساعة 6 إلى 5 درس ومن 6 إلى 5 لـ7 من 6 لـ7 إلى 5 درس بالخمس دقايق طب يا عم ادي وقت للصلاة انا ما عنديش صلاة والله العظيم اخي بيحكي لي بقول له رحت للمدرس بقول له بس عاوزين ننظم وقتنا عشان ما نصلي قال له يا ابني انا ما عنديش هنا صلاة اللي عاوز يصلي ما ياخدش عندي درس عاوز مدرس ثانوية عامة والله وإنا لله وإنا إليه راجعون هذه فتنة فتن الإنسان بماله قال الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون هو ده الخاسر اللي مشغول بالمال اللي مشغول بالدنيا اللي قاعد يجمع وخلاص ده خاسر خسر نفسه وخسر ماله مش هيتمتع بماله وخسر عياله وخسر دنياه وسيخسر أخرى إيه والله ربما لا يتمتع بماله يتحسر يتعب لجمع المال ويتحسر لفقد المال والعياذ بالله لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف على المال وعلى الشرف لدينه يعني اللي يفسد دينك زي اللي بيفسد قطيع الغنم ذئبين يقعدوا يقتلوا ويذبحوا ويقطعوا رقبة ده ويشدوا ده برضه اللي يفسد دينك اتنين المال والحرص على الكرسي أو المنصب أو الشرف فاللي بيجري ورا المال بيضيع دينه بيضيع دينه يا أخي هي دنيا يا أخرة هتقول لي طب الاثنين مش هينفع من كان يريد الحياة الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيه اللي عاوز دنيا ما قالش دنيا وآخرة طب التاني ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها في الآية التانية يبقى عاوز آخرة ما ينفعش عاوز الاثنين ما ينفعش إنما أنت لو خدت الآخرة ربنا يجيب لك الدنيا تحت رجلك. فأقول لكم أيها الكرام، الفتنة يكثر فيها المال. نقطة مهمة جدا بقى، قال معاذ: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن. يفتح فيها القرآن، يعني القرآن يتفتح على الناس كلها حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. القرآن الكل يكتب. وده زمان، أنا مش بقول إن أخذ القرآن وانتشار القرآن حاجة وحشة، إنما المشكلة أن الذين يأخذون القرآن لا يعملون به بل يتركونه لغيره. أنا ما أرى زمانا كثر فيه أخذ القرآن، ولا سمعت عن زمان كثر فيه أخذ القرآن ولا انتشر فيه القرآن والكلام فيه إلا أو أكثر من هذا الزمان. القرآن انتشر. قال صاحب عون المعبود في شرح سنن أبي داود في التعليق على كلام معاذ بن جبل، قال: يفتح فيها القرآن، قال: أي اسمع، أن يشيع إقراء القرآن. يشيع إقراء القرآن وقراءته ويروج تلاوته. يقرأه المؤمن والمنافق والعبد والحر والذكر والأنثى والكبير والصغير والرجل والمرأة إلى غير ذلك. يبقى معنى الكلام يفتح القرآن يعني ينتشر قراءة القرآن. وأنا يعني كما قلت في محاضرة سابقة، إنك أنت شوف الآن، خش على قناة المجد هتلاقي مئات من القراء يقرؤون مجد القرآن، قناة المجد بتاع القرآن، قناة مباركة جميلة، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، حاجة جميلة جدا. لكن بلفت نظرك إن أصوات كثيرة وأسماء كثيرة من كل بلاد الدنيا فتح القرآن. انتشرت الآن الإجازات، امرأة تأخذ إجازة ورجل يأخذ إجازة وطفل يأخذ إجازة. انتشر الآن حفظ القرآن حتى وسط الأطفال، ده حاجة كويسة، مش بقول حاجة وحشة، بس انتشر القرآن حتى الطفل الصغير طالع حافظ القرآن. حتى سمعنا من يحفظ القرآن يعني كالفاتحة، من يحفظ القرآن بالآية وبرسم الصورة وبالمكان وبالمعاني ويحفظ مختلفات القرآن ومتشابهات القرآن، موجود الآن، موجود الآن. فهذا يعني إشاعة كثرة القراء وكثرة القراءات. وخش بس أنت على بس مواقع القرآن هتلاقي يعني أسماء كثيرة وأصوات طيبة وجميلة وشرايط كثيرة. انتشار القرآن، ولكن للأسف مع انتشار القرآن قل عاملوه، قل الذين يعملوا بالقرآن. أنا مش بقلل أبدا يا إخوانا من القرآن، خلي بالك، فأنا أعلم أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أعلم أن خير الناس، كما قال النبي في صحيح البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أنا أعلم ذلك جيدا. أنا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى البيهقي من حديث ابن عباس وصححه الشيخ الألباني: أشراف الناس حملة القرآن وأهل الليل. أشراف الناس حملة القرآن وأهل الليل. ولكن أنا أتكلم عمن أخذ القرآن ولم يعمل به. فتح القرآن وأخذه كل أحد للأسف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخواننا لما كان بيعلم الصحابة القرآن، الصحابة كان ياخدوا قبل ما يحفظوا القرآن ياخدوا 10 آيات يحفظوها ويعملوا بها، يحفظوها ويعملوا بها. قال عبد الرحمن السلمي، عبد الرحمن السلمي شهد كثيرا من الصحابة، شهد كثيرا من الصحابة، قال عنهم: كانوا يستقرئون القرآن 10 10، ياخدوا القرآن عشان يحفظوه يطلبوا قراءته 10 آيات بـ10 آيات. ازاي؟ قال: فلا يجاوزوها حتى يفهموا معناها ويعملوا بها، فتعلموا العلم والعمل جميعا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرنا بقراءة القرآن ما قالناش اقرأ القرآن بس، لا، ما قالناش اقرأ القرآن بس. هقول لك الحديث ده وبعدين ناخذ. قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو ناخذ اتصال الأول، تفضل. ماشي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. أهلا بأهل العراق. يا أهلا وسهلا يا حبيبي،
شيخ
تفضل.
يا شيخ
الله يكرمك، تفضل.
عندي سؤالين.
تفضل.
عندي سؤالين.
تفضل، بس كلمني عبر التليفون بدون الشاشة، بدون التلفاز. تفضل.
نعم. شيخ، لي صديق يعمل في بنك، وهذا الصديق اجتمعنا احنا وبعض الاخوة انه نقدم له هدية لكونه اشترى بيت، وهذا البيت اللي اشتراه اشتراه عن طريق قرض بفائدة.
انت تقول
واضح
يا اخي، انت تقول صديقك
المبلغ اللي اخذه اشترى بالبيت مبلغ بفائدة واشترى بالبيت، ولكن احنا نريد نقدم له هدية، هل يجوز ذلك؟
يعني هو صديقك يعمل في بنك؟
نعم، يشتغل في البنك
واشترى البيت بقرض من البنك،
سحب من المصرف قرض
نعم.
بفائدة بخصوص انه يشتري في بيت يعني.
نعم. هو نعم. يعني المشكلة يا اخي الحبيب، يعني اجيبك ولا عندك سؤال ثاني؟
السؤال الثاني، في بعض الاخوان عند قيام صلاة الجمعة يقوم بعض المصلين، نلاحظ يقومون بقيام الجماعة لقيام صلاة سنة الجمعة، هل طيب. تجوز هذه الصلاة؟
لا لا، ما في سنة الجمعة. لا ما في، ما لا ليس للجمعة سنة قبلية، ليس للجمعة سنة قبلية، وإنما المشروع
لاحظ بعض الأخوة يقومون جماعة يصلون، يقول ماذا يقول صلوا صلاة سنة الجمعة يرحمكم الله،
طيب
يقومون بعض الأخوان
أنا أجيبك
لقيام صلاة سنة الجمعة.
حاضر حاضر، ليس للجمعة سنة قبلية، وإنما السنة بعدية، اثنين في البيت أو أربعة بالمسجد فقط. حتى لو قال إمام ذلك، فالمعهود أن يدخل الإمام ليرتقي المنبر ثم يؤذن ثم يخطب الجمعة مباشرة. بالنسبة لسؤال البنك، أنا يعني هذا طبعا حرام، ولا بد أن تنكروا عليه بقلوبكم وبألسنتكم وبأفعالكم. لا صح، هذا واجب، ولكن المشكلة في من يأخذ قرضا من البنك أنه يدفع الربا لا يأخذ الربا. يعني البيت ده، هذا البيت من ماله، المشكلة انه دفع زيادة للبنك عن بيته، يعني واخد 100,000 جنيه هيدفعوا 120,000 جنيه، بنى البيت ب100,000 جنيه، المية دول هيدفعوا من البنك وهيدفع فيهم 20,000، يعني 100,000 اللي بنى بيهم بيت هذا بيته. اي نعم هو تعامل بالربا، وهذا في حرب الله ورسوله، وهذا في لعن وغير ذلك، لكنه كذلك، لكن هذا البيت مال حلال له مع هذه المعصية، فلا مانع أن تزوروه، ولكن ذكروه بالله جل وعلا وخوفوه من الله جل وعلا، وإن استطاع أن يسدد للبنك سريعا ليقلل من هذا الربا فهو الأولى والله أعلم. معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم. أختي نهى من مصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
أنا ليا بس تعليق على الموضوع بتاع حضرتك.
تفضلي.
تسمح لي.
فضل.
أنا عايز أقول إن الناس اللي بتحفظ قرآن وما بتعملش بيه، اعتقد ان هيجي عليهم حجة عليهم مش لهم.
نعم.
فيعني لازم الواحد وهو بيحفظ او بيقرأ انه يعمل بيه، ده يبقى الهدف الاساسي منه.
نعم.
تاني حاجة، فعلا في تدين جامد جدا، بس للأسف مفيش دين.
نعم.
يعني الناس فعلا تلاقي ناس بتصلي وناس مش عارف بتعمل حاجات كتير قوي طاعات، بس معلش في حاجات كتير قوي وصدها مش موجودة، يعني
نعم.
الأخلاق منفصلة خالص عن العبادات. فدي بس انا حبيت ان انا اعرضك على كلام حضرتك. وليه سؤالين.
اتفضلي.
ايه الحكم من ان انا اعمل السنن الغير مؤكدة؟ ماشي،
كفاية الناس مو السنة
اسمها يعني سنة. مفيش مشكلة لما في سنة غير مؤكدة، لو انا عملتها مفيش مشكلة.
لا ده مستحب انت تقتدي بالنبي عليه الصلاة
والسلام،
على قدر اقتدائك بالنبي، على قدر قربك منه يوم القيامة.
على فكرة انا بحلم برسول عليه الصلاة والسلام كتير.
ربنا يجمعنا واياك والمسلمين
حضرتك
معه في اعلى جنات الخلد.
امين رب العالمين. ايش سؤال تاني، انا عندي واحدة صاحبتي يعني طلقت الطلقة الثالثة.
نعم.
هل لها العدة بتاعتها تعملها عادي زي الطلقة الاولى والثانية، اللي هي ما تخرجش من البيت غير الضرورة، يعني نفس العقد كده، ولا هي خلاص تعتبر الطلقة الثالثة؟
لا، العدة عليها في عدم الزواج، العدة عليها في أنها لا تتزوج
بس هي
ولا تخطب،
بس هي دي الطلقة الثالثة.
لا تتزوج ولا تخطب، ولكنها تترك بيت زوجها وتذهب إلى بيت آخر.
أيوة خلاص،
يعني تكون بيت زوجها. الله أن يعوضها خيرا. يعني جزا الله خيرا أختي، أخت نوها من القاهرة. لكن فعلا يا إخواننا سأذكر لكم الآن أربعة أحاديث حتى تفهموا ان ليس المعنى من ان اخذ القران او فتح القران ان ده شيء مذموم، لا، المذموم ان ياخذ الناس القران ولا يعملون به. فهذا والعياذ بالله كما قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ربنا اداله القرآن بس ما عملش، انسلخ منها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. ده كلب والعياذ بالله، هذا كلب، وأسوأ مثل في القرآن لمن آتاه الله جل على الكتاب ولم يعمل به. هذه الآية مثل الكلب، والآية الثانية مثل الذين حملوا التوراة، الكتاب اللي ربنا اداه أهل الكتاب، حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمله أسفار. فهذا يحمل خيرا، هذا يحمل خيرا لكنه لا يعمل به، فهذا حمار والعياذ بالله، أو هذا كلب، أعاذنا الله إياكم من ذلك. ذلك سأذكر لكم أربعة أحاديث وبين يديها وصف لواقعنا من كلام عبد الله بن مسعود فيما ثبت عنه موقوفا، وله أيضا حكم الرفع. والحديث رواه الدارمي بإسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال عبد الله بن مسعود، اسم الحديث ده أخوانا واقع والله، قال ابن مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، حتى إذا ترك منها شيء قيل قد تركت السنة؟ قيل: ومتى ذاك يا ابن مسعود؟ زمان الفتن ده امتى؟ قال ابن مسعود: اذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت امراؤكم وقلت امناؤكم والتمست الدنيا بعمل الاخره وتفقه لغير الدين. اذا كثرت قراءكم، بس مين اللي بيفقه ومين اللي بيعمل ومين اللي بيفهم؟ وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم، بس مين الأمين اللي فيهم؟ وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة، يعمل عمل دين عشان ياخد فلوس، عشان ياخد دنيا، وتفقه لغير الدين، يتفقه عشان ياخد كلام وثناء من الناس. وهذا مأساة وللأسف الشديد، كما سأذكر لكم أربعة أحاديث بعد هذا الاتصال. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. تفضلي يا ام احمد.
انا عندي اخت غلطت يعني مع واحد وكده وزنت يعني.
طيب السؤال الخاص ده يعني ارجوك خليه في يا اختي
كتب عليها.
طب يا اختي اسمعيني، الله يبارك فيكي، السؤال الخاص خليه عشان بس ما يعني نكسر حياء الناس، ما نكسر حياء الناس، خليه في الهاتف. وانا يعني الاخوه لحوا عليا في لي رقم هاتف انا بعطيه بفتحه كل يوم بعد العشاء تقريبا، يعني لعل إخواننا يكتبوه على الشاشة عشان ما حدش يزعل مننا. 011-22-74 أنا بفتحه كل يوم تقريبا بعد العشاء، باستثناء الأيام اللي يكون فيها يعني محاضرات فضائيات بكون مجهد فيها. إن شاء الله تعالى خلي هذا الاتصال أو حتى على رقم القناة بعد الحلقة مباشرة، بحيث يعني نستر الناس ولا نفضح أحدا، لأن صوتك معروفا أو لأن صوتك معروف لدى الناس، فلا نريد أن نفضح أحدا. أعود أيها الكرام لأذكر لكم أربعة أحاديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لتفهموا معنى فتح القرآن. الحديث الأول والحديث الثلاثة رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي. الحديث الثلاثة من حديث الأول من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وصح الحديث الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر منافقي أمتي قراؤها. أكثر المنافقين موجودين في القراء، مش في العاملين بالقرآن، القراء. أكثر منافقي أمتي قراؤها. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن شبل الذي صححه الألباني، أيضا رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن، بس لا لا لا، اسمع الخمسة اللي ورا دول، اقرأوا القرآن واعملوا به. اقرأوا القرآن واعملوا به، ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تستأكلوا به، ولا تستكثروا به، وسأبين ذلك بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله وبركاته.
السلام. لو سمحت يا ازيك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
لو سمحت يا شيخ عايز اسالك، انا لسه منتقبه
نعم.
وعاوز اسال عن حكم النقاب ايه، لان بيقولوا لي ليه شروط كتيره.
انت منتقبه الان؟
ايوه.
خلاص لا يجوز لك ان تقلعي.
طيب و...
بس هذا حكمه بالنسبه اليك.
يعني اكشف وشي قدام اعمام جوزه واخواله؟
لا لا لا، الحمو الموت لا يجوز ابدا.
لا يجوز ولا يجوز،
وهذا بالذات يعني هذا بالذات لانه اقرب الناس الى زوجك لا يجوز ابدا.
ولا ابن اخته؟
كل قريب من للزوج هذا اسمه الحمو.
ماشي.
لا يجوز ان تكشفي امامه ابدا. الله يكرمك اختي. فاعود عليكم، النبي عصم قال اقراوا القران واعملوا به، يعني بعد القراءه لازم عمل. خلي بالك اخواننا، اعدائنا مش يحاربونا لا في القراءه ولا في التدبر، انما يحاربونا في العمل. يعني أذكر أن إسحاق رابين قاعد في جلسة في حفل يهودي وحضر فيه بعض المسلمين من القاعدين في وسط اليهود، ففي وسط الحفلة خرج واحد عربي مسلم وقال له يا سوف نقاتلكم كما أخبرنا نبينا حتى تختبئوا وراء الحجر والشجر، فينطق الحجر والشجر ويقول يا مسلم يا عبد الله إن وراء يهودي تعالى فاقتل إلا الغرقد بينهما شجر يهود. فقال إسحاق رابين، شوف قال له إيه، قال له نعم تقاتلون وتغلبون ولكن لستم أنتم، إنما من يقاتلون من هم أحسن منا، فلن تقاتلون إلا إذا عملتم بالقرآن كما عملنا نحن بالتوراة. إحنا بنعمل بالتوراة مع أنها محرفة بنعملوا بها، وإحنا تركنا العمل بالقرآن مع أنه الكتاب الحق. هذا الفرق، أو هكذا يأتي النص، فاقرأوا القرآن واعملوا به ولا تجفوا عنه، ما تهجروش ولا تغلوا فيه، ولا تغلو ما يبقاش في غلو، ولا تأكلوا به، مش شغال بالقرآن عشان تأكل، ولا تستكثروا به، مش قاعد شغال عشان تجيب فلوس وتحط لك رصيد في البنك قبل ما تقرأ والربع بكذا والربعين بكذا، حرام. الحديث الثالث حديث عمران بن حصين، رواه أيضا الإمام أحمد والطبراني والبيهقي من حديث عمران بن حصين وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن واسألوا الله به الجنة قبل أن يأتي ناس يقرؤون القرآن، أو قبل أن يأتي أقوام، قبل أن يأتي أقوام يقرؤون القرآن ويسألون الناس به الدنيا، قبل أن يأتي أقوام يقرؤون القرآن ويسألون الناس به الدنيا، فإن الذي يتعلم القرآن ثلاثة. شوف بقى أصناف الناس اللي معهم القرآن اللي فتح عليهم القرآن ثلاثة، فإن الذي يتعلم القرآن ثلاثة: رجل يباهي به، مش عاوز فلوس بس عاوز يبقى يعني إيه قدام الناس كده، هو معاه فلوس ومعاه عربيات بس عاوز يبقى قدام الناس الراجل معاه إجازة وحافظ القرآن وبيعلم الناس ويبقى وجيه كده، وهذا كما تعلمون أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كما قال النبي عليه في حديث معاوية بن أبي سفيان حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وفيه أن النبي عليه رجل قرأ القرآن وتعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن يوقفه الله جل وعلا فيقول أعرفه بنعم عليه ويقول ماذا صنعت فيها، قال إنما تعلمت فيك العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، اذهبوا به إلى النار. فده للأسف والعياذ بالله هذا يباهي به، رجل يباهي به ورجل يستأكل به، وتعلم القرآن عشان يأخذ فلوس، ورجل يستأكل به ورجل يتعلمه لله، ورجل يتعلمه لله. اللهم اجعلنا ممن قرأ القرآن ابتغاء مرضاتك. فأقول لكم أيها الكرام كما قال معاذ بن جبل عن هؤلاء ينتشر القرآن، قال طب اللي خدوا القرآن بقى دول خدوا القرآن وبدأ يعلم الناس القرآن، فيوجد قائل منهم يعني أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت لهم القرآن، أنا على قرأ القرآن ما تتبعونيش، يبقى لازم أجيب حاجة تانية غير القرآن، أجيب حاجة تانية غير القرآن، القرآن خلاص إذن بالنسبة لهم، يبقى أنا أجيب حاجة تانية بالقرآن، أجيب حاجة جديدة بقى. وقد قرأت لهم القرآن قال ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، قال معاذ فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة، إياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة. أنا عندي كلام طويل قوي يا أخوانا بس إياكم وابتدع فإنما ابتدع ضلالة. إخوانا تلت دنة أو ربع دنة كما قال إمام أحمد وأبو داود والشافعي إن ربع الدين، وفي بعض الآثار إن نصف الدين. حديث عائشة رضي عنها في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من جاء بشيء جديد في الدين فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. قال مالك، أنا عايز أقول كلام كتير بس أجيب لك كلمتين تعليقا على قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، جاب حاجة جديدة في الإسلام في الدين شايفها كويسة حلوة يراها حسنة، فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال مالك: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. اللي ما كانش أيام النبي دين يبقى الوقت مش دين، يبقى ضلال الوقت. عشان كده لازم تعرف أن طريقة الدعوة قديمة، أن طريقة الدعوة عتيقة، أن كما قال ابن مسعود: عليكم بالعتيق. قال ابن مسعود، اسمع العبارة دي: إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم. هيجي في زمان هتعملوا بدع وناس تجيب لكم بدع، ويحدث لكم. فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعهد الأول. عشان كده آخر كلمة أقولها كلمة معاذ: أحذركم زيغة الحكيم. قال: وما زيغة الحكيم؟ قال: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات. قال صاحب عون المعبود: أي المشتهرات بالبطلان، يعني التي يقال لها ما هذه، حاجة واحد من الدعاء طلع بها جديدة غريبة على الناس، الناس كلها قالت ده فلان قال كذا، دي سيبها بجنب، تعرف ان دي ضلالة. اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات، ولا يثنين كذلك عن علمي، لا تذمه ولا تحتقره، ولكن أبطل هذا الشيء، هذا الشيء عنده بس، واسأل الله جل وعلا والسداد، وانصحه فيما بينك وبينه. ومن أسلم الكلمات التي يعني قرأتها للإمام الشاطبي: عليك بسنن الجمهور. اللي يلتزم بسنن الجمهور العلماء يسلم، ولا يخرج من سنن الجمهور إلا بنص صحيح صريح واضح من عالم جليل حرير قوي فتي مشهود له بالعدل والضبط والفهم والعلم، وأن يقول ذلك بعد ترو وبحث شديد. وليس كل واحد يخرج عن رأي الجمهور، إنما الذي يبحث عن مسألة يسأل الشيخ فلان يقول له لا، والشيخ فلان يقول لا، والشيخ فلان ويجي واحد ثاني يقول آه، يوم ياخذ الكلام ده، لا ده عابد هواه، يفضل يدور وسط المشايخ على ما يوافق هواه، هذا عابد لهواه، ما وافق العالم او ما سار وراء العالم. انما لو انت عاوز تاخذ العالم مش تاخذ كلمه من يعني زي ما بيقولوا مثلا الشيخ الالباني راى ان كشف الوجه مستحب، ما فيش مانع. وطيب انت خدت الشيخ الالباني، طب ما خدتش من الشيخ الالباني يا اختي اللي بتقولي مستحب، ما خدتش انه حرم الذهب المحلق ليه؟ وهكذا وهكذا. ده مثال، شيخ الألباني شيخنا وشيخ شيخنا وشيخ شيخ اللي خلفونا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إنما أقول لك: إياكم وزيغة الحكيم. وكذلك قد يقول المنافق كلمة الحق، قد يقول المنافق كلمة الحق، فإن خرج المنافق بكلمة الحق فاقبلها ولا ترد الحق لأنه منافق، كما قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا أقرب للتقوى. بل وقد قبل الله جل وعلا، الله، كلمة امرأة مشركة وصحح قولها بلقيس لما كانت مشركة وقالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال تعالى: وكذلك يفعلون، يعني كلامها صح، هم بيعملوا كده. فقبل الله جل وعلا كلمة الحق منها، فاقبل الحق لأن على الحق نورا. نسأل الله تعالى أن يسددنا وإياكم لهذا النور، وأن يتقبل منا ومنكم هذا النور. وكان عندي كلام طويل، لكن لعل هذه إرادة الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يفهمنا وإياكم، وأن يعلمنا إياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يحفظنا إياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا الزلل والفتن والفواحش وأن يعين إياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرحم أمهاتنا وآباءنا وموتى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي لهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.